بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله وإياه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذا الحديث متعلق بحروب المرتدين، والمرتدون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء أنهم على قسمين: القسم الأول الذين كفروا واتبعوا سيلم الكذاب في اليمامة واتبعوا الأسود العنسي في اليمن، فهذا كفر صريح واضح، ارتدوا عن الإسلام وكفروا بالله، هؤلاء أمرهم ظاهر. أما القسم الثاني فهم الذين أنكروا وجوب الزكاة وبقوا على الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم أنكروا وجوب الزكاة وقالوا إن قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا أن يدفعوها لأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء اختلف العلماء في كفرهم، هل كفروا بهذا؟ من العلماء قال إنهم تأولوا وهم في أول الإسلام يعذرون بالجهل، وقاتل أبو بكر رضي الله عنه قتال البغاة وليس قتال الكفرة، هذا ذكره الخطابي، ذكره مسلم، ذكره النووي في شرح مسلم عن الخطابي. والقول الثاني هو الأظهر، هو الذي اختاره ابن تيميه رحمه الله، أنهم كفروا بذلك وأن أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم قتال المرتدين. لكن حصلت شبهة لعمر رضي الله عنه، فإنه قال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. عمر رضي الله عنه يقول أنهم يشهدون لا إله إلا الله، فكيف تقاتلون مع الشهادة؟ أبو بكر رضي الله عنه قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن أمر الصلاة مجمع عليه بين الصحابة، ليس بينهم خلاف أن من ترك الصلاة أنه يقاتل، وأما الزكاة فليس كذلك، فأبو بكر رضي الله عنه استعمل القياس، يعني لا فرق بين ركن وآخر، من أنكر ركنا أنه يقاتل على ذلك. فلما شرح له صدر أبي بكر القتال قال عمر: فعرفت أنه الحق. فعلى كل حال، المقصود أن قتاله مشروع، من جحد شيئا فإنه يكفر، لكن هل يعذر بالتأويل أم لا، هذا محل الخلاف. وإلا من جحد وجوب شيء من الدين معلوم من الدين بالضرورة ويعلم ذلك فإنه لا شك في كفره، لكن الخلاف هل يعذرون بهذا التأويل أم لا، هذا محل الخلاف. والقتال يجب على كل حال، سواء قتل قتال الكفرة أو قتال المرتدين، فإن من يعني ترك شيئا من الإسلام من شعائر الإسلام الظاهرة وأصر على ذلك فإنه يقاتل ولو كان لا يحكم بكفره. ويدل لذلك قوله تعالى فإن لم تفعلوا أول الآية الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما هو الحرب؟ ها؟ والقتال. فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا هو القتال. فلو أن قوما أهل بلد أصروا على الربا وأبوا أن يتركوا مع إقرار بأنه حرام فإنهم يقاتلون. كذلك الأذان والإقامة صلاة العيد يقول الفقهاء إن فرض كفاية يقاتل أهل بلد تركوه أو تركوها. لو أن أهل بلد قالوا ما نؤذن نعلم أن الأذان واجب لكننا لا نؤذن ولا نقيم أو تركوا صلاة العيد مع الإقرار بالوجوب فإنهم يقاتلون. إذا كانوا ممتنعين ولهم قوة فإنهم يقاتلون. كذلك لو امتنعوا عن ترك الشرب المسكر فإنهم يقاتلون كما جاء في سنة داود أن رجل من أهل اليمن قال للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نصنع شرابا من أظن قال من الذرة نتقوى به على حر بلاد على برد بلادنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسكر هو؟ قال نعم. قال دعوه كل مسكر حرام. قال فإن الناس ليسوا بتاركه. فقال عليه الصلاة والسلام إن لم يتركوه فقاتلوه. إذن هذا أمر معلوم في النصوص أن من فعل محرم وأصر على ذلك وهم جماعة لهم قوة فإنهم يقاتلون حتى يدعوه. أو ترك واجبا أو تركوا واجبا فإنهم يقاتلون. إن أنكروه وهم يعلمون قتلوا قتال الكفار لأنه يكفر الإنسان بإنكار شيء من الدين ويعلم ذلك. وإن كان مقرا بالوجوب فإنه يقاتل قتال البغاة. هذا خلاص القول. وهذا الحديث استدل به أبو بكر رضي الله عنه فيه دلالة. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصم منه الدماء وما لهم إلا بحقها أي بحق الشهادة. وفي لفظ إلا بحق الإسلام. فهذا اللفظ يدل على أنهم إذا لم يؤدوا حقها وهو العمل بجميع ما جاء في الشرع فإنهم يقاتلون. إنه استثنى قال إلا بحقها. واللفظ الآخر إلا بحقه أي الإسلام. فكل حق من حقوق الإسلام تركوا فإنهم يقاتلون. واللفظ الآخر الرواية الأخرى صريحة لكن خفيت على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهي رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا نص على الزكاة. قال الشارح قال لو علم أبو بكر بهذا الحديث وعلم به عمر رضي الله عنه لما اختلفوا لأنه نص في الموضوع حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا نص. لكن هذا يدل على أن الصحابة أو أن الصحابي مهما بلغ من العلم أنه لا بد أن يخفى عليه شيء من الشرع ولا يحيط بالشرع واحد من الصحابة مهما كان لا يحيط بالشرع. وإنما الشرع جاء نقله مجموع الصحابة علموا الشرع كله ونقلوه. ولكن الصحابي الواحد مهما بلغ من العلم والفضل فإنه لا بد أن يخفى عليه شيء من الشرع. وفي لفظ صريح أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بما جئت به. هذا لفظ عام ويؤمنوا بما جئت به. فالمقصود أن النصوص متعاضدة في الدلالة على أن من ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات وأصر عليه وهم جماعة لهم قوة أنهم يقاتلون. إن كان فردا عزر، إن ارتد استتيب فإن تاب ولا قتل، وإن كان لا يكفر بذلك فإنه يعزر حتى يفعل الواجب ويترك المحرم، وإن كانوا جماعة فإنهم يقاتلون حتى يذعنوا لأمر الله ولدين الله. وهذا الحديث يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه أن أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه، وهذا يدل على قوة فهمه وشجاعته رضي الله عنه وصلابته في الحق وعدم ضعفه أو تردده، لأن الردة عمت ولم يبق إلا مكة والمدينة، ومكة وجواثة بالبحرين كما جاء في يعني السيرة أنه لم يصلى بعد الردة إلا في ثلاثة مساجد: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد الحرام في مكة، ومسجد جواثة بالبحرين مسجد عبد القيس، وما عداها أطبقوا على الردة. هذا حدث جلل، والصحابة صاروا قلة بين المرتدين، فلذلك عمر رضي الله عنه رأى يعني أن يتألف الناس، قال يا خليفة رسول الله تألف الناس، يعني أراد أن يترفق بهم وأن لا يقاتل كثرة المرتدين. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقال لعمر رضي الله عن الجميع: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو منعوني عقالا. هذا يدل على شدة المبالغة، العقال هو الحبل الذي يعقل بالبعير، والله لو منعوني عقالا، حتى الحبل مو بالبعير، الحبل كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فهذا موقف عظيم، ثبات وفهم ثاقب، قوة قلب، صلابة في الدين، والله سبحانه وتعالى هيأ أبو بكر لهذا الأمر ونصر به الدين، كما قال بعض السلف إن الله تعالى حفظ الدين يا أبي بكر رضي الله عنه بالردة وبإمام أحمد رحمه الله في المحنة، ثبت وأنفذ جيش أسامة. أنا بعض الصحابة يعني رأى ألا ينفذه، لأن المدينة إذا خرج الجيش لم يبقى بها أحد يقاتل إلا قلة، والأعراب قد ارتدوا حول المدينة، فيخشون على المدينة أن يغير عليه الأعراب أن يطبقوا ويقضوا على المسلمين، لكنه أبى رضي الله عنه إلا أن ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه، وصارت عاقبته حميدة. لما خرج الجيش إلى أطراف الشام فإن الناس خافوا وارتعبوا، أي الكفر المرتدون والأعراب، قالوا يعني في مثل هذه الحالة يخرج جيش من المدينة إلى أطراف الشام، فما خرج إلا لقوتهم، عندهم قوة، عندهم مثل الجيش أو أشد وأقوى، فلو ما كان عندهم لهذا الجيش ما خرجوا إلى أطراف الشام وقعدوا في المدينة مع هذه الظروف الصعبة بدون قوة، بدون جيش آخر يحمي المدينة. فصار هذا فيه خير ومصلحة للمسلمين، وأرعب الأعراب والكفرة الذين ارتدوا ومن لم يسلم، وصارت العاقبة حميدة، ورجع الجيش سالما غانما، وصار وبث الرعب في قلوب المشركين والمرتدين. وهذه عاقبة اتباع الشرع، اتبع دين الله فله العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. يعني ذكر من فوائد الحديث أن لبعض الرعية أن يناقش ويناظر الإمام فيما يكون محلا للاجتهاد، فإن عمر رضي الله عنه ناظر أبا بكر، وأبا بكر رضي الله عنه قبل مناظرة ويعني أجاب عن هذا الإراد ولم يعني يرفض المناظرة، لأن هذه مسألة اجتهد فيها أبا بكر رضي الله عنه لما لم يكن عنده نص صريح، استعمل القياس ورد على عمر، بين له حتى انشرح صدر عمر رضي الله عنه. فإذا كان يعني إنسان من أهل العلم له أن يناظر الإمام إذا اختلف معه في أمر من الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخر وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال يعني ولا شك أن معها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكر العلماء قالوا إن يذكر الجزء الأول يذكر الجزء الأول ويسكت عن الثاني اكتفاء بفهم السامع، لأنه لا يمكن أن تتم شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. قال هذا مثل لو قال واحد قرأت الحمد لله رب العالمين، يعني أنه قرأ الفاتحة وذكر أول آية يدل على البقية. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، أي بحق الإسلام. هذا معناه أنهم إذا قتل قوم فشهدوا أن لا إله إلا الله وجب الكف عنهم، ثم يؤمرون بشرائع الإسلام، يؤمرون بالصلاة وبالزكاة والصيام والحج وبقية الواجبات، وينهون عن المحرمات، فإذا خلوا بشيء قتلوا كما سبق إلا بحقه، بحق الإسلام. كل واجب من الواجبات فهو من حق الإسلام، كل محرم فإنه من حق الإسلام. إذن هذا نص عام يدل على أنه يجب قتال من ترك واجبا وصرع لذلك ولهم وهم جماعة لهم قوة، أو فعلوا محرما وصروا على ذلك، إلا بحقه أي بحق الإسلام وحسابه على الله. هذا فيه دليل على أنه يؤخذ بالظاهر وتوكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى، فيكفي الظاهر، لأن القلوب لا يعلم ما فيها إلا الله تبارك وتعالى. فمن أظهر الإسلام وجب القبول منه والكف عنه، وتوكل سريرته إلى الله، فإن صدق بينه وبين الله أثابه الله، وإن كذب صار من المنافقين وحسابه على الله. ثم قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرني عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء حاول، حدثنا أمية بن بسطام واللفظ له، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذا أيضا لفظ عام كما سبق، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فمن أنكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقاتل. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله وحسابهم على الله. ثم قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني لست مسيطر على الأتباع، يعني لست أنت الذي تسيطر عليهم وتجبرهم على الهداية، وإنما الهداية بيد الله. إنما أنت مذكر، مذكر إنما أنت مذكر، أنت تبلغ، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى السرائر، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والذي تولى الحساب أيضا، لأنه يعلم ما في السرائر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسيطر على القلوب ولا يتولى الحساب، فليس عليه منه شيء. من كذب في دعواه الإيمان فالنبي عليه الصلاة والسلام منه بريء ولا يضر إلا نفسه. حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا نص صريح لكن كما سبق يعني لم أو خفي على أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإلا فإنه نص صريح. أبو بكر استعمل القياس والنص مقدم على القياس لكنه لم يكن عنده رضي الله عنه. ثم قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه الإسلام، فكيف يعني الجواب عنها أو الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فدلت هذه الآية أن من حضرت الوفاة أنه لا توبة له، ونقول حضرت أبا طالب الوفاة والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الإسلام، فالجواب أن يقال حضرت أبا طالب الوفاة أي إيش المقدمات وليس هو النزل والمعاينة، فالوفاة تبدأ بسكرات الموت وتبدأ بالسكرات وتدرج حتى تصل الروح إلى الحلقوم فيعاين الملائكة، إذا عاين قفل باب التوبة كما في حديث رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر الغرغرة إذا وصلت الروح إلى الحلقوم، وهذه الغرغرة يغرغر بالروح. فإذا الوفاة لها بداية ولها نهاية، ففي الآية حتى إذا حضر أحدهم الموت يفسر الحديث ما لم يغرغر، المقصود نهايات الموت وبداية الآخرة، أن العبد إذا كان في قطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة، فهذا هو هذه المعاينة، إذا انقطع من الدنيا وأقبل على الآخرة وعاين الملائكة كشف له الغيب هنا يغلق باب التوبة. أما في بدايات الأمر قبل أن يعاين قبل أن تصل روح الحكم فإن باب التوبة مفتوح، ينفعه لو تاب أو عمل أي عمل صالح. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة، وضبطت بالضم بالرفع كلمة، كلمة على أنها بدل، قل لا إله إلا الله كلمة بدل من لا إله إلا الله لأن محل نصب هذا بدل، والرفع على أنها مبتدأ، وخبرها أشهد لك كلمة أشهد لك بها عند الله، أي يشهد له بالإسلام أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، هذا فيه والعياذ بالله شدة مضرة جليس السوء، وفيه أيضا شدة ضرر الكبر وحب الشرف والجاه، فإن أبا طالب منعه من الإيمان الحب الجاه والشرف، نقول لولا أن تعيرني بها قريش حتى بعد موته يخشى أن يفقد منزلته عند قريش حتى ولو بعد الموت. هذا يدل على أن حب الجاه، أن حب الشرف، أنه من أضر ما يكون على العبد. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب المرء للشرف والمال لدينه. المال والشرف يفتكان في الدين أشد من فتك ذئبين جائعين في زريبة غنم. ومعلوم أن الذئب إذا دخل زريبة غنم أنه لا يخرج حتى يقتلها جميعا، الذئب مجبول على شدة العدوان بخلاف الأسود والنمور تقتل قدر الحاجة، لكن الذئب عنده زيادة عدوان، إذا وجد قطيع من الغنم قتلها كلها ثم أكل نصف شاة أو أقل ثم مشى. فهذه هذا الطبع في الذئب، ولذلك ضرب به النبي عليه الصلاة والسلام المثل في هذا الحديث. فهذا يدل على شدة خطر الجاه حب الشرف، أنه يفتك بالدين أشد من فتك الذئب الجائع، كذلك حب المال. نسأل الله العافية. إذا أبو طالب لم يرد الله تبارك وتعالى أن يهديه، وهذا له حكمة حتى يعلم العباد، حتى يعلم العباد أن الداعي لله مهما بلغ من البيان والحرص والبلاغة أنه لا يمكن أن يهدي من لم يشأ الله هدايته، ليكون هذا عبرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأحرص الناس على الخير، ولا سيما على هذا الرجل الذي وعمه ورباه في الصغر بعد وفاة جده أبي طالب، جدي عبد المطلب، ودافع عنه طوال عمره. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هدايته محبة عظيمة لما قدم له من الإحسان الطويل، ولكن الله تعالى لم يشاء هدايته لما له ذلك في ذلك من الحكمة جل وعلا. فليعلم العباد أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، وأنه لا البشر لا يهدون أحدا مهما حرصوا. نوح عليه السلام حرص على هداية ابنه ولكنه لم يهتدي، دعاه لآخر لحظة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وإبراهيم عليه السلام حرص على هداية أبيه آزر ولكنه لم يفلح بذلك، لأن الله تبارك وتعالى لم يشاء هدايته. وأنزل الله تعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا فيه إثارة النعرة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ من هو عبد المطلب؟ هو أبوه، أبوه يعني أثار النعرة. ترغب عن ملة عبد المطلب يعني كبير قريش وسيد قريش الذي هو أبوك وأنت ولده، ويعني مفروض تكون من أحرص الناس على ملته. ما قالوا ملة فلان أو فلان، لا، ملة عبد المطلب. يعني عندهم تعظيم الآباء، هذا معروف عند المشركين والجاهلية يعظمون الآباء. ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، أي يكرر عليه هذه الكلمة يا عمي قل لا إله إلا الله، ويعيد له في لفظ آخر في بعض النسخ ويعودان في تلك المقالة، وفي لفظ ويعيد بألف التثنية ويعيد له تلك المقالة، قال في الشرح وهذا أظهر أنه مناسب للسياق. النبي عليه الصلاة والسلام كلما قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك عند الله، قال أبو جاهل وعبد الله بن أمية يقولان أتي أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني كلما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له، كان صارت يعني صراع مع أبي طالب من حرص هذين على إضلاله والعياذ بالله. ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. هل قال أبو طالب هو بهذا اللفظ ولا قال أنا؟ قال أنا على ملة، لكن لماذا قال الراوي هو؟ قالوا هذا فيه أدب، إذا أراد إنسان أن ينقل كلاما قبيحا يعني اشتد قبحه ف فإنه لا ينبغي أن يذكره بضمير متكلم ولو كان ناقلا، لأنه لا ينطبق عليه لأنه ناقل، كما قيل ناقل الكفر ليس بكافر، أنه ينقل فقط. لكن أيضا من الأدب أن يأتي بضمير الغيبة، قال هو على ملة عبد المطلب، حتى لا يتلفظ الراوي بلفظة الكفر ولو على سبيل الخبر عن غيره، هذا يقال باب الأدب. ولو قال أنا من باب أنه يروي فلا حرج في ذلك، أنه ورد في صحيح مسلم أن الشيطان إذا سجد ابن آدم قرأ سجد وسجد في الحديث، اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، أمرت بالسجود فأبيت فلي النار، يعني جاء بلفظ متكلم، وجاء في رواية يا ويله، فالمقصود أن هذا من باب الأدب، ولو ذكر ضمير متكلم فلا حرج. قال هو على ملة عبد المطلب، أي ملة الشرك وعبادة الأوثان والعياذ بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، لم يشأ الله له الهداية، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، هذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هدايته، ظن أن الاستغفار ينفعه ما لم ينزل نص صريح. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي، أي ما ينبغي للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما كان للنبي، أي هذا نهي شديد، ما كان للنبي، ما قال، هذا أبلغ من لو قال لا تصلي عليه أو لا تدعو له، ما كان للنبي يعني لا يليق به ولا يتأتى منه أصلا أن يدعو ويستغفر للمشركين، هذا أبلغ من النهي المباشر، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين في النصوص أن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا مات على الشرك، فلا ينبغي لأحد أن يستغفر للمشرك ويعلم أنه من أصحاب الجحيم، وأن الله تعالى لا يغفر الشرك، الله تعالى أخبر أنه لا يغفر الشرك، فكيف يدعى أن يغفر الشرك؟ هذا مضادة، فلا يجوز إنسان يدعو لمشرك، عرفت أن فلان مات على الشرك فيحرم أن تدعو له والعياذ بالله، لأن هذا مضادة لخبر الله، الله تعالى أخبر أنه لا يغفر له، فكيف تدعوه أن يغفر وقد أخبرك أنه لن يغفر. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، هذه في أشكال، من أحببت، هل يعني كيف أحب النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب، والله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وهذا قد حاد الله ورسوله كفر مشرك، فكيف يحبه وهو مشرك؟ فالجواب أن يقال، الجواب من وجهين، بعض العلماء قال من أحببت أي هدايته، يعني في محذوف تقدير من أحببت هدايته، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هدايته، وهذا ما في بأس، كون الإنسان يحب هداية مشرك هذا ما في شيء، لما حب الخير للناس حب أن يهتدي ما في بأس، كل أحد يحب أن يهتدي جميع البشر، ولكن هذا فيه يعني فيه تأويل صرف عن الظاهر بدون دليل واضح، وذلك القول الثاني أقرب لأنه ليس في تأويل، والقول الثاني من أحببت أي أحبه الحب الطبعي الجبلي وليس الحب الشرعي. قال ولا بأس أن يحب الإنسان كافرا من باب الجبلة، كما لو تزوج الإنسان يهودية أو نصرانية وأحبها، فإن الله تعالى أباح نكاح أهل الكتاب، فلو أحبها حب زوجية حب متعة، يعني لأنه يتمتع بها فيها جمال وحسن عشرة له فأحبها لا بأس، لأنه لو لم يحبها ما تزوجها ولا لا، يكون زوج يهودية ونصرانية ما تزوج إلا له مصلحة فيها وله متعة، فكونه يحب من هذا الباب ويكره دينها ويكره ما عليه من الشرك لا بأس، هذا حب الطبع الجبلي. كذلك ومثل مع هذا حب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب لأنه كان يحميه وكان أو رباه في الصغر ثم صار يحميه طوال حياته، ولم يستطع أحد المشركين أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهيبة أبي طالب في قلوبهم، لأن كان من الأشراف الكبار، لأن ورث السيادة من أبيه عبد المطلب، كان عبد المطلب سيد قريش وكبيرهم، فورث السيادة أبو طالب من أبيه، فصاروا وكانوا يهابونه ويقدرونه. ومن حكمة الله أن أبو طالب لم يسلم، لأنه لو أسلم لذهبت هيبته ومكانته عند المشركين، ولما استطاع أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الحكم في عدم هداية أبي طالب. إذا نقول الأمور الجبلية هذه لا تدخل، إنسان مثلا أبوه كافر ويحسن إليه طوال العمر، يعني سنين من ولد وأبوه ينفق عليه ويعطيه ويغدق عليه العطايا والنفقات والإحسان، تلطف معه وهو تربى في بيت أبيه سنين، إذا بلغ 15 أو 20 وأبوه طوال العمر وهو يغدق عليه ويعطيه ويكرمه وينفق عليه، فإنه لا بد أن ينجذب إليه، لا بد أن يحبه من هذا الباب، وهذا لا بأس به. لكن لو قيل ما تقول في دينه وما هو عليه من الكفر، قال أعوذ بالله أن أبغضه من هذا الجانب. وأنه يعني الحب الجبلي هذا طبعا لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأنه ليس باختياره، إنسان مجبول على محبة من أحسن إليه مهما كانت الأحوال. فمن هذا الباب قال هذا حب دنيوي جبلي ليس حب دين.
وحدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حاون وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثي ويعوداني هذا اللفظ الثاني ويعوداني في تلك المقالة، في حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به. هذا اللفظ الثاني أيضا يرجح اللفظ هذا اللي قبله يعوداني لم يزال به، يعوداني يعني جاء لفظان يتوافقان في المعنى فهو أولى، مع مناسبة أيضا السياق، هذا من يعني أسباب ترجيح هذا اللفظ. حدث محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية. حدث محمد بن حاتم الميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا أقررت بها عينك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقف على هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.